إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لهذا أحببناهم. من الأصول المتفق عليها ومن عقائد المسلمين الراسخة في قلوبهم أن قلوبهم قد امتلأت بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية من آيات الإيمان حب الإنسان منا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان لما يقول، وآية النفاق بغض الأنصار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين أيضا: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وكان حبه صلى الله عليه وسلم للصحابة يفوق كل محبة إلا محبته لربه سبحانه وتعالى. ولقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لكثير من أصحابه، فلقد ثبت أنه قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حبه لأصحابه حتى إنه كان يقول في بعضهم: هذا مني وأنا منه، وكان يقول في بعضهم: هذا منا آل البيت. ومما اتفق عليه علماؤنا أن هذه المحبة محبة عقيدة، ليست مجرد محبة عاطفية بيننا وبينهم، إنما هي عقيدة. حتى قال الإمام الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه العقيدة الطحاوية: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ولا يكاد الإنسان منا يقلب صفحات أي كتاب من كتب العقيدة حتى يجد هذا جليا واضحا، أن حب الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان وإحسان. تسأل بنت خالد بن معدان رحمه الله رحمة واسعة عن أعجب ما رأت من أبيها، قالت: قلما كان يأوي أبي إلى فراشه إلا وهو يذكر حنينه وحبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يبيت على فراشه إلا وهو يذكرهم ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. أصلي وفصلي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل ولما جلس سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة بين يدي شيخه فقال له: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال: والله إن أرجى ما أرجوه من الله هو حبي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الثوري لشيخه: أو قد أعطى الله على حبنا للصحابة أجرا؟ قال والله إنني لأرجو من حبي لأصحاب رسول الله ما أرجو من كلمة التوحيد، أرجو من وراء حبي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرجوه من كلمة التوحيد، أي من النجاة. وكان ابن مبارك رحمه الله رحمة واسعة يقول من أراد النجاة فعليه باثنتين، وعد من بينهما حب الصحابة رضي الله عنهم. ولا أريد أن أفصل في هذه الجزئية أكثر من ذلك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا، لماذا نحب الصحابة رضي الله عنهم؟ ولماذا يعد حبنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين؟ ولماذا يعد حبنا لهم من الدين والإيمان والإحسان؟ والإجابة إننا نحبهم أولا لحب الله ورسوله لهم، فالله عز وجل قد أحب هؤلاء ورضي عنهم وأعد لهم المثوبة في الدنيا والآخرة، وأحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ديننا أننا نحب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. فالله عز وجل في كتابه قال عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نحبهم لأن الله تبارك وتعالى قال فيهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نحبهم لأن الله عز وجل قال فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا أي من أنفق من قبل الفتح ومن بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى أي وعدهم الله تبارك وتعالى بالجنة. نحبهم لأن الله أحبهم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم. ثانيا نحبهم لبذلهم وتضحيتهم من أجل أن يصل هذا الدين إلينا. الإنسان منا يكاد يجزم أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما وصل الدين إلى أحد. كم ضحى هؤلاء من أجل أن يصل الدين إلينا، كم بذل هؤلاء من أجل أن يصل دين الله تبارك وتعالى إلينا بهذه الصورة. كم ترك الواحد منهم من أهله وماله وولده حتى يصل الدين إلينا، كم فارقوا أرضهم وديارهم وأموالهم من أجل أن يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. أبو أيوب الأنصاري خال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ناشرا لدين الله سبحانه وتعالى، ترك المدينة بل ترك الجزيرة ويموت يوم يموت رضي الله عنه ويدفن في قسطنطينية وهو 92 سنة، مات رضي الله عنه بعد هذا العمر ويموت يوم يموت وهو ساعيا في الأرض مبلغا لدين الله سبحانه وتعالى. كم من الصحابة دفنوا خارج الجزيرة العربية، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دفن في مصر، ومنهم من دفن في العراق، ومنهم من دفن في حبشة، ومنهم من دفن في أماكن بعيدة. ولو سألت نفسك لماذا دفنوا في هذه الأماكن المترامية الأطراف بعيدا عن مدينة رسول الله، بعيدا عن أهلهم، بعيدا عن أموالهم وأولادهم وذريتهم، لما كانت الإجابة إلا بقولك والله ما ماتوا مغتربين عن مدينة رسول الله إلا لسعيهم الدائم لنشر الدين بين الناس، فماتوا بعيدا عن المدينة. منهم من مات في البحر ومنهم من مات في البر، بذلوا دماءهم وأموالهم من أجل أن يصل الدين إلى الناس غضا طريا سهلا يسيرا من غير تحريف ولا تبديل. بذلوا دماءهم من أجل المحافظة على هذا الدين. كم تركوا من لذات الدنيا من أجل دينهم. هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه الفتى المدلل الغني الثري، كم ترك من متاع الدنيا من أجل أن يبلغ دين الله عز وجل للناس. هاجر أولا إلى الحبشة فارا بدينه رضي الله عنه، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة ليبلغ دين الله سبحانه وتعالى للناس. والعجيب يموت مصعب يوم يموت ولا يجد الناس له ما يكفن به إلا بردة كانت عليه، كانوا إذا غطوا رأسه بدت قدميه، وإذا غطوا قدميه بدت رأسه. ما سعى لدنيا ولا سعى لمال، إنما سعى لينشر دين الله تبارك وتعالى بين الناس. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يموت وحيدا في بلاد الشام، يموت بالطاعون، ولكن بعدما اطمأنت نفسه، اطمأنت نفسه لأنه قد بلغ دين الله عز وجل في اليمن فأدخل أهلها في دين الله، وتركه النبي بعد فتح مكة في مكة فنشر الدين بين أهلها. ثم في خلافة عمر رضي الله عنه يخرج رضي الله عنه إلى الشام في حمص فيبلغ أهلها الإسلام، ثم يرسله عمر إلى فلسطين فيبلغ أهلها الإسلام. يموت منشرح الصدر بعدما أدى الأمانة والحمل العظيم الذي كان عليه. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ترك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى يبلغ دين الله. ما كان له هم إلا أنه في كل عام يخرج أجيالا وراء أجيال من حملة كتاب الله الذين يبلغون القرآن للناس بعد ذلك. نحبهم لأن لولاهم ما وصل الدين إلينا. وهذا عمرو بن العاص يترك مراتع الصبا ويترك أرضه وماله وعياله وأولاده ويترك هذا وراء ظهره، ثم يخرج فاتحا لبلاد مصر وما وراءها من البلاد رضي الله عنه، ويموت يوم يموت في بلادكم في مصر. مات رضي الله عنه بعيدا عن الديار التي ولد فيها وعاش على أرضها واستظل بسمائها، وما كان هذا إلا لحبه لنشر هذا الدين بين الناس. نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا نعرف أحدا مشى على هذه الأرض كان أطيع لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم منهم. قدموا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. ما علمنا أحدا في هذه الأمة ولا في الأمم السابقة كان أكثر طاعة لله عز وجل منهم، أي من أتباع الأنبياء. ما علمنا أحدا مشى على هذه الأرض اتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب موسى عصوه وخالفوا أمره يوم أن قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولما أمرهم بذبح البقرة تلكأوا وما نفذوا هذا الأمر إلا بعد حين، عصوا أمره. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نحبهم لأنه ليس على وجه الأرض أحد من أتباع الأنبياء أطاع نبيه كما أطاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله وأمر رسوله، حتى في أحب الأشياء إليهم وأقرب الأشياء إلى قلوبهم كانوا في غاية الطاعة والامتثال لله سبحانه وتعالى ولرسوله، حتى في أخص الخصوصيات التي كانوا يحبونها. ينزل قول الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كان الصحابة قد تزوجوا نساء مشركات، فتنزل هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي المرأة الكافرة لا تحل لك بعد ذلك أن تكون زوجة. وبكل نفوس راضية يخير الواحد منهم امرأته بين الإيمان والبقاء في عصمته وبين الطلاق إذا بقيت على الكفر، فكانت إذا تمسكت الواحدة منهن بالكفر بكل نفس راضية فارقها. لما نزلت الآية التي حرم الله فيها الخمر على أصحابه رضي الله عنهم بكلمة واحدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه كلمة واحدة، يقول أنس كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعنا المنادي ينادي إن الله قد حرم عليكم الخمر، قال أبو طلحة: يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. فخرجت فأهرقتها، وخرج أصحاب النبي فأهرقوها حتى جرت في سكك المدينة، ما تلكأ واحد منهم وما تأخر واحد منهم بل وما عصى واحد منهم أبدا، بل الكل خرج لتنفيذ الأمر بنفس راضية. سبحان الملك، سبحان الملك، أي طبيعة كان يتملكها هؤلاء، وأي قلوب احتواها هؤلاء لتكون هذه السرعة في تنفيذ الأمر. يرتدي النبي خاتم الذهب فيرتدون خاتم الذهب، فيخرج النبي بعدما حرم الله عليه خاتم الذهب ويصعد على منبره فيقول: ألا إن الله قد حرم هذا على ذكور أمتي، ويلقي النبي خاتمه، فيلقي الصحابة خواتيمهم لطرح النبي خاتمه، ويصلي بهم ذات يوم صلى الله عليه وسلم، فيأتيه جبريل فيخبره أن في نعله أذى، في نعله نجاسة، فيخلع النبي نعله ويلقيه، فيخلع الصحابة نعالهم ويلقوها. فلما أنهى النبي صلاته قال: ما بالكم قد خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا، رأيناك خلعت فخلعنا. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحبشة، وهم يعلمون يقينا شدة الطريق وصعوبة الطريق، فيخرج الواحد منهم مفارقا لأهله وماله وولده تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج خالد بن حزام رضي الله عنه وحيدا، ترك الكل وراء ظهره مهاجرا إلى بلاد الحبشة. فبين هو في الطريق تخرج عليه حية فتنهشه، وفيه ينزل قول الله تبارك وتعالى كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. علموا خطورة الطريق ومع ذلك خرجوا تنفيذا للأمر وامتثالا لأمر الله والأمر رسوله. نحن نحبهم لأننا لا نعلم أحدا أبدا عبد الله سبحانه وتعالى بمثل عبادتهم، وما امتلأت قلوب الخلق من بعدهم بما كانت عليه قلوبهم من حب لله وحب لرسول الله وإخلاص وثقة في الله سبحانه وتعالى كما كانوا. نحبهم لمعاني كانت في قلوبهم. يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، والله لقد بت الليلة بشر ليلة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ولما؟ فيقول: يا رسول الله، والله إنني لأحبك أكثر من نفسي ومالي وأهلي وولدي، وإنني يا رسول الله إذا كنت معك في مجلس واحد ما استطعت أن أضع عيني عنك، وإذا ذهبت إلى أهلي وتذكرتك تركتهم وأتيت لأنظر إلى وجهك، وإنني يا رسول الله تذكرت الليلة موتي وموتك، وتذكرت أنك إذا دخلت الجنة كنت في أعلى عليين، وأنا إذا دخلت الجنة كنت دونك في المرتبة، فلا أراك في الجنة، ووالله لا تطيب إلا برؤياك يا رسول الله. أمام هذه المشاعر العجيبة ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا لهذا الرجل الذي امتلأ قلبه بحب رسول الله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نحبهم لهذه المعاني الراقية التي كانت في قلوبهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. يذكر الله أنه لو أمر اليهود بهذه الأوامر ما فعله منهم إلا القليل. فيقوم أبو بكر ويقول: والله يا رسول الله لو أمرنا الله تبارك وتعالى بهذا لفعلنا، ولقمت أنا بسيفي هذا إلى أهلي وولدي أنفذ أمر الله. ثم قام عمر، ثم قام بلال، ثم قام صهيب، ثم قام سلمان يقول نفس المقولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن من أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم أرسخ من الجبال، منهم هؤلاء هذا هو الإيمان الذي كان يتحلى به هؤلاء. هذا الإيمان هو الذي دفعهم إلى قيامهم بالليل وحسن تعبدهم لله عز وجل. لما فتح الله تبارك وتعالى على رسوله مكة، أخذت هند زوجة أبي سفيان ترمق الصحابة رضي الله عنهم في ليلهم بعدما فتح الله عليهم مكة، ودخلوا مكة. ففي اليوم التالي مباشرة من فتح مكة قالت هند: يا أبا سفيان، إني قد أسلمت لله ولرسوله. قال: يا هند، وما دفعك لهذا يا هند؟ قالت: والله منذ أن دخل هؤلاء مكة ما رأيتهم عند البيت إلا والواحد منهم راكع أو ساجد أو تالي لآيات الله. والله يا أبا سفيان ما عبد الله بحق في هذا المكان إلا هذه الليلة، كان من السهل اليسير مع ظلمة الليل إذا مررت على بيوتهم تعرف هذا بيت من صوته بالليل. يقول صلى الله عليه وسلم: إنني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل من أصواتهم بالقرآن. تسير في طرقات المدينة فلا تسمع غناء ولا تسمع أصواتا عالية، ولكن لا يصل إلى سمعك إلا شيئا واحدا، ألا وهو قراءة الناس بالليل في القرآن، قراءة الناس للقرآن بالليل فقط. تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل تراهم هناك ساجدين بين يدي الله، قائمين بالليل يصلون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ترى أبا بكر رضي الله عنه إذا انتهى من صلاة العشاء انتصب في محراب العبادة بين يدي الله عز وجل. وترى هناك في جوف الليل عمر يقوم في آخر الليل يصلي، وتسمع هناك صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، تسمع دوي صوته في الطرقات، وهناك تسمع استغفار المستغفرين وتسمع تسبيح المسبحين. هكذا كان حالهم، وصدق الله حين وصفهم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نحبهم لأنهم أكثر الناس طاعة وعبادة وقربا لله عز وجل. نحبهم لسعيهم الدائم لبذل الغالي والنفيس إرضاء لله سبحانه وتعالى. كم بذلوا من دماء إرضاء لله، وكم بذلوا من أموال إرضاء لله، وكم بذلوا من كل ما يملكون إرضاء لله. إذا تكلمنا عن البذل سرح خيال الإنسان منا إلى أحد، حيث يرى هذا الصحابي الكريم، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في صدره يحميه من الأسهم التي كانت ترمى عليه صلى الله عليه وسلم. إنه أبو دجانة، لما أخذ مشركو مكة رمي رسول الله بالأسهم أخذه في صدره وجعل ظهره دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يذكر أهل السير أن ظهره أصبح كالقنفذ من كثرة الأسهم التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسرح خيالك هناك بحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الذي علم يقينا أن مشركي مكة قد علموا لأمة حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا ثياب الحرب، فقال: يا رسول الله أعطني ثيابك، وخذ يا رسول الله ثيابي. فأخذ حذيفة ثياب رسول إلى المشركين، قال: فوالله لقد ضربت يومها 34 ضربة أقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك ترى أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وهو يقول مقولته الخالدة: نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. وترى هناك أم عمارة رضي الله عنها وهي تلقي بنفسها أمام هذا الكافر المجرم عبد الله بن قمأة الملعون الذي رفع سيفه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وقبل أن تنزل هذه الضربة على رسول الله كانت قد تلقت هذه الضربة بكتفها فسقط كتفها رضي الله عنها تقي رسول الله. كم بذلوا، كم بذل الصديق رضي الله عنه من مال من أجل أن تقوم للإسلام دولة. قال عروة: أسلم الصديق رضي الله عنه وله 40,000 درهم أنفقها كلها في سبيل الله. كم أنفق الصديق رضي الله يوم الهجرة على رسول الله، وكم أنفق رضي الله عنه يوم التبوك، كم أنفق عثمان من مال في شراء أرض المسجد، وكم أنفق من مال لشراء بئر رومة، وكم أنفق من مال لتجهيز جيش العسرة. كم بذل هؤلاء وكم ضحى هؤلاء، كم بذلوا بالتضحية بأغلى ما يملكون، بترك الأرض والمال والأهل والولد في هجرتهم الأولى والثانية للحبشة، وفي هجرتهم بعد ذلك للمدينة، بل وفي خروجهم بعد ذلك بعد وفاة رسول الله إما للجهاد وإما لتبليغ العلم. كم بذلوا لهذا نحبهم، لهذا نحبهم رضي الله عنهم، نحبهم لما تمتعوا به من أخلاق كانت تربط بينهم، لما كان عندهم من إيثار، لما كان عندهم من حسن خلق، لما كان عندهم من أدب. ترى الواحد منهم رضي الله عنه بعدما كان أعرابيا قبل الإسلام لا يملك أدبا ولا خلقا ولا حسن سمت، تراه بعد ذلك سبحان الله قد ميزه الله عز وجل بهذه الأخلاق العظيمة، قد ميزه الله سبحانه وتعالى بالخلق، وميزه الله عز وجل بحسن السمت، وميزه الله سبحانه وتعالى بالأدب في التعامل مع الناس. حتى إن عمر رضي الله عنه لما أقامه الصديق رضي الله عنه خليفة قاضيا بين الناس مكث سنة كاملة، سنة كاملة لا تأتيه قضية، فجاء ليطلب الإعفاء من الصديق رضي الله عنه، فقال له الصديق: ولم تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد وليت على أقوام علم كل واحد منهم ماله فلم يطلب أكثر منه، وعلم ما عليه فأداه على أكمل وجه. أقوام تحابوا في الله إذا غاب أحدهم افتقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا مات شيعوه. أقوام دينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنا لي أن أولى عليهم؟ أولى على من؟ على أقوام قال الله عز وجل في شأنهم رحماء بينهم، أتولى على أقوام قال الله عز وجل في شأنهم أذلة على المؤمنين؟ هذا كان حالهم فيما بينهم وبين بعضهم البعض. أخلاق ملأت الدنيا، قيم ومبادئ ملأت الدنيا، ما تعلموها إلا في الإسلام، ما تعلموها إلا في ظلال الشريعة. جرير بن عبد الله رضي الله عنه باع ولده جملا كان عنده، هذا الجمل كان فيه مرض في قدمه، المرض ده يمنعه من السير. لما باع ابن جرير هذا الجمل وعلم أبوه، خرج ساعيا يسعى على هذا الرجل الذي اشترى الجمل، والرجل يظن أنه قد اشترى الجمل، يعني ده حاجة كده نقطة. فقال جرير: يا عبد الله، أخذت هذا الجمل للحم أم للسير؟ تأخذ الجمل ده تذبحه وتنتفع به أكل، ولا أخذت هذا الجمل للمسير عليه؟ قال: والله أراك لا تريد إلا أن تفسد علي بيعتي. قال: لا والله، ولكن علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والنصح لكل مسلم، وقال: الدين النصيحة، وإن في هذا الجمل في قدمه مرضا لا يصح به المسير. قال: سبحان الله، ما هذه الأخلاق؟ ويأتي آخر إلى رسول الله فيبايعه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا في البيعة، لا تسبن أحدا. فقال: والله بعدما قال لي رسول الله ما قال، ما سببت إنسا ولا دابة ولا جمادا ولا شيء. أدب، أخلاق تميز بها هؤلاء. ليه؟ اتعلموا الدين فطبقوه، لذا أحببناهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لماذا أحببناهم؟ أحببناهم لما تميزوا به في أعظم مجالين في الإسلام: العبادة والأخلاق. أحببناهم لأنهم رضي الله عنهم بذلوا الكثير من أجل الدين. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، كم بذل من أجل أن يصل حديث رسول الله إلينا؟ أقول لك ما بذل؟ يقول رضي الله عنه: والله لقد كان يغشى علي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيته، والناس يظنون أن بي جنون، والله ليس بي إلا الجوع. وقال: كان الناس يشغلهم الصفق في الأسواق، وأما أنا فانشغلت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع كلمة من كلمات رسول الله إلا وقد وعيتها ثم أنقلها بعد ذلك للناس. رضي الله عنه تخصص في الحديث، فحفظ هذه الأحاديث حتى تصل إلينا رضي الله عنه. وأما خالد بن الوليد رضي الله عنه فإنه ترك الدنيا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر لجمع الزكاة، فتخلف ثلاثة منهم خالد بن الوليد، حتى إن الناس تكلموا: خالد بن الوليد أبوه الوليد بن المغيرة الذي نزل فيه قول الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. فالوريث خالد مع إخوته، إذن خالد له أموال كثيرة، له مال ممدود. ومع ذلك لما طلب عمر من خالد الزكاة امتنع خالد عن الزكاة، فتكلم الناس في خالد فصعد النبي المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا قد احتبس أدروعه وأمواله كلها في سبيل الله. خالد رضي الله عنه لما دخل عليه عمر بعدما شكى إليه بعض الناس أن خالد أخذ أموال الناس، يدخل عمر على خالد رضي الله عنه فما يجد في شيئه بيت إلا صندوق، قال عمر: ها هنا المال. ففتح الصندوق فما وجد فيه إلا لأمة الحرب وثياب الحرب، وما وجد في بيته شيئا من أمر الدنيا. خالد الذي بذل نفسه وأوقف نفسه، مش ماله فقط، لا مش ماله فقط، ده أوقف نفسه وماله لله، حتى إنه وهو يموت يقول: والله لقد غزوت في سبيل الله 100 غزوة، ما في هذا الجسد موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية رمح، رمية سهم أو طعنة رمح، كلها كانت في سبيل الله. 100 غزوة رضي الله عنه. يا إلى أي درجة كان هذا البذل؟ وأما معاذ رضي الله عنه فكان هدفه الأسمى العلم، فتفرغ له، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. وقال يسبق معاذ رضي الله عنه أصحاب، يسبق معاذ علماء الأمة يوم القيامة برتوى، أي برمية حجر، رضي الله عنه. تفرغ للعلم وبذل من أجل العلم، حتى إذا حوى علم الحلال والحرام انطلق في البلاد يعلم الناس دين الله عز وجل. وأما ابن مسعود رضي الله عنه تفرغ للقرآن، تفرغ للقرآن، حتى قال: أخذت من في رسول الله 70 سورة، ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي أي شيء نزلت. ثم بعد ذلك انطلق رضي الله عنه يعلم الناس، يعلم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا تجد في زماننا هذا أحدا أبدا معه سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقبل أن يقول عن رسول الله قال عن ابن مسعود، لأنه تفرغ. الأمة كلها الآن بتتلقى القرآن من طريق ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين وأبي بن كعب، كل إنسان منهم تفرغ لمأمورية لحماية هذا الدين وحفظ هذا الدين. سبحان الله، نحبهم لقلة الدنيا في أعينهم، ما تحاربوا من أجلها أبدا رضي الله عنهم، وما تنافسوا فيها، بل كان أسهل الأمور عليهم بذل هذه الدنيا. نرى الآن صراعا على الكراسي تسفك من أجله الدماء، وكم رأينا من بلاد في أفريقيا وفي غيرها من بلاد العالم، كم رأينا في هذه البلاد من قتل وسفك دماء من أجل كراسي. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف المهاجرون والأنصار من يتولى أمر هذه الأمة بعد رسول الله، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وقد عين الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه على الناس خليفة للمسلمين. وأختم معكم بهذا الموقف لأبين لكم هكذا كانت الدنيا عندهم لا تساوي شيئا. فخرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر وأبو عبيدة وتوجهوا إلى سقيفة بني ساعدة، فقام خطباء الأنصار وقالوا: يا معشر المهاجرين، نحن أحق بهذا المكان من أي أحد، فنحن كتيبة الإسلام وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الذين آوينا ونصرنا ونحن الذين فعلنا وفعلنا. وقام خطباؤهم وذكروا المهاجرين بما كان من الأنصار من عز الإسلام ونصرة المسلمين، حتى إذا انتهى الأنصار من كلامهم قام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيبا وقال: يا معشر الأنصار، ما ذكرتم من خير فأنتم والله له أهل، والله يا معشر الأنصار لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، وسمعته يقول: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والله يا معشر الأنصار ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل. إلا أنك يا سعد بن عبادة علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. فقال سعد نعم ما قلت يا أبا بكر، ينزع الكرسي الآن من تحت سعد بن عبادة هيروح للمهاجرين، ومع ذلك يقول نعم ما قلت يا أبا بكر، سمعت النبي يقول الأئمة من قريش. فقال أبو بكر وأنا والله لا أرضى لكم إلا أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح. الآن عمر هيكون خليفة أو أبو عبيدة سيكون خليفة، سبحان الله. فيقوم عمر في الناس خطيبا ويقول أيها الناس لا والله لا أتبوأها أبدا، والله عز وجل يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ثاني اثنين من هما؟ قال أبا بكر، قال النبي وأبو بكر، قال إن الله معنا. مع من؟ قالوا مع النبي ومع أبي بكر. قال والله، قال والله لا أتبوأها أبدا، بل لا نرضى إلا بهذا الرجل. فيأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فيبايعه، ويقوم المهاجرون رضي الله عنه فيبايعوه، ويقوم الأنصار فيبايعوه، فكانت بيعة حسنة جميلة. يا إلهي، بلا سفك دماء، بلا رفع سيوف، بلا قتل. أيوة بلا قتل. احنا شايفين الآن الكرسي بتاع الخلافة عمال يروح يمين وشمال ما بين الأنصار ما بين المهاجرين ما بين عمر ما بين أبي عبيدة، ويصل في النهاية لأكثر الناس زهدا فيه لا إله إلا الله، ويخرج الصديق على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للناس وليت عليكم ولست بخيركم، والله وليت عليكم، والله ما أنا اللي اخترت، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني، لو أخطأت في يوم من الأيام قوموني. أي جيل كان هذا الجيل؟ أي جيل كان هذا الجيل؟ صدق رسول الله حين قال إن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولما قالوا يا رسول الله من خير الناس؟ قال أنا وأصحابي. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال ومن هي يا رسول الله؟ قال ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. ولما قال صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي على أمتي زمان الصبر العامل فيه أجر 50 شهيد للمتمسك فيه، أي في هذا الزمان للمتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجر 50 شهيد. فقام عمر وقال يا رسول الله منهم؟ قال لا بل منكم. سبحان الله، النجاة والعصمة في حب هؤلاء والاقتداء بهؤلاء. ما أريده منكم أحباب الكرام من وراء هذه الخطبة أمر قلبي وأمر عملي. أما الأمر القلبي إن مفيش محبة في قلوبنا بعد حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم تسبق محبة الصحابة رضي الله عنهم، فنحن نحب الله ورسوله ثم يأتي من بعدهم مباشرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر القلبي اللي النبي جعله آية من آيات الإيمان. اثنين، الأمر العملي. الأمر العملي نربي أبنائنا اللي معانا الآن، أبنائنا اللي احنا شايفينهم صغيرين، الأولاد الصغيرين دول اللي خارجين للدنيا ومش عارفين في الدنيا إلا ميسي ورونالدو ومحمد صلاح، ما يعرفوش إلا لعيبة كورة، ما يعرفوش إلا لعيبة كورة. احنا محتاجين أولادنا زي ما هم بياخدوا محمد صلاح قدوة في الأخلاق، أنا عايز أقول اللي كان أعظم منه خلقا، عايزين نربط ولادنا باللي أعلى من الصح، باللي أعلى من لعيبة الكورة. عايزين نربط أولادنا بهذا الجيل. عايزين مين فينا بيجلس مع أبنائه الآن يعلمهم مين هو الصديق ومين هو عمر، نعلمهم مين الصحابة، من هم الصحابة وماذا فعلوا ولماذا نحبهم. عايزين نعلم الأجيال دي إن الولد يقول أنا عايز أكون زي أبو بكر الصديق، عايز أكون زي عمر، عايز أكون زي عثمان. عايزين النهاردة نربي ولادنا على معرفة الصحابة وحب الصحابة. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول معرفة الصحابة من السنة أي من العقيدة، ويأتي أبو سعيد اللؤلؤي رضي الله رحمه الله رحمة واسعة إلى الحسن البصري فيقول له: معرفة الصحابة وحبهم سنة؟ قال: لا والله، بل هي فريضة. ده فرض علينا نحن نعلم ولادنا ده. ومالك بن أنس رضي الله عنه كان يقول: أدركت سلف هذه الأمة. وأنس الإمام مالك رضي الله عنه رحمه الله رحمة واسعة أدرك التابعين، فالتابعين دول يقول مالك بن أنس: أدركت سلف هذه الأمة يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن. زي ما حضرتك بتعلم ابنك قل والله أحد والفاتحة، لازم تعلمه مين هم الصحابة، لازم تعلمه مين هم الصحابة. عايز على الأقل النهاردة كل إنسان منا يشتري كتاب عن الصحابة. مش قادر، نزل كتاب على الصحابة من على النت، وكل أسبوع أقعد مع أولادك احكي لهم قصة عن صحابي من الصحابة، علمهم فهمهم، قل لهم إن هم دول أبائنا، علموا إن لولا هؤلاء ما وصل الدين إلينا. اربطوا قلوب أولادكم بالصحابة، هم دول القدوة، الأحياء لا يؤمن عليهم الفتنة. الحي النهاردة احنا واخدينه قدوة في الأخلاق، ممكن يفتن في دينه، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. علموا أولادكم إن القدوة الحقيقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أختم كلامي بما قاله أنس رضي الله عنه: كان يعجبنا أن يأتينا الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فأتى واحد منهم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي: وما أعددت لها؟ قال: والله يا رسول الله ما أعددت لها مزيد عمل، يعني ما عنديش عمل كثيرة، ولكن حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر، فإن المرء مع من أحب. فقال أنس راوي الحديث: اللهم إني أشهدك أنني أحبك وأحب رسولك وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن نكون معهم وإن لم يبلغ عملي عملهم. وإحنا كلنا نقولها: اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ونحب سائر أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون معهم وإن لم يبلغ عملنا عملهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفذته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مسحورا ولا معيونا ولا محسودا إلا عافيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اهد شباب المسلمين لما تحب وترضى. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة.